الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من صنف في الجوامع يأتي بهذا الكتاب العظيم، وذلك أن هذا الكتاب هو تفسير للقرآن بالسنة، ومعلوم أن السنة مبينة للقرآن وموضحة له. زد على ذلك أن فضائل القرآن تدل على عظيم شأنه، وأنه كلام الله وحي وتنزيله، فكم فيه من الأجور سواء كان في حفظه أو في مراجعته أو في قراءته أو في تدبره وتعقله. فهو كتاب كما قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك. والبركة فيه متصرفة في جميع نواحيه، فهو شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهو رحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو الحق الذي لا خلف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو النور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهو الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لتفريقه بين الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل. وكم له من فضائل وكم له من خصائص وشمائل. يكفي أنه صفة الله، وصفات الله لها الكمال المطلق من كل وجه. قال رحمه: نشرع في هذا الكتاب في يومنا هذا 13 شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والرقية والصلاة والشافية والكافية والحمد، ولها غير ذلك من الأسماء. وقد يسر الله لي بتفسيرها في مطور فتح الكريم المنان بتفسير سورة الفاتحة أم القرآن، وبمختصر مهمات سورة الفاتحة. وقد جاء عن الحسن وغيره أن الله عز وجل جعل علوم القرآن علوم الكتب في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جعل علوم هذه الكتب في كتاب واحد وهو القرآن، ثم جعل علم القرآن في المفصل، ثم جعل علم المفصل في الفاتحة، وجعل علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ويتعين قراءتها في كل صلاة فتجزى عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها. ومعنى قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي الفاتحة، إلا لمن عجز عنها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن بن الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب كأنه في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي. وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. أهمية الاستثناء في الأمور المستقبلية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. قال الطيبي وغيره من الشافعية: دل الحديث على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، كما أن خطابه في قوله: السلام عليك أيها النبي، لا تقطعها. قال الحافظ في الفتح: فيه بحث الاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقا، سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصلي. أما كونه يخرج من الإجابة الإجابة من الصلاة أو يخرج، فليس من الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المصلي من الصلاة. وإلى ذلك جنح بعض الشافعية انتهى. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ أي القراءة الواجبة والمتعينة. فقال: أقرأ أم القرآن الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني. أولاها الحمد لله رب العالمين، ثانيها الرحمن الرحيم، ثالثها مالك يوم الدين، رابعها إياك نعبد وإياك نستعين، خامسها اهدنا الصراط المستقيم، سادسها صراط الذين أنعمت عليهم، سابعها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوضح ذلك حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث بعينه قد جاء في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، وأنه هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فإما أن يقدم ما في البخاري أو يجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا سعيد وعلم كذلك أبي بن كعب. وقد أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي لم يكن، ويكون هذا من فضائله وعظيم محبته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم سميت بالقرآن العظيم لأنها متضمنة لمعانيه، ففيها الأسماء والصفات، وفيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفيها الأمر المتابعة، وفيها وجوب البعد عن مشابهة المشركين، وفيها تعين الاستعانة بالرب الرحيم، وفيها إثبات اليوم الآخر، وفيها إثبات وجوب العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ونحو ذلك. فهي متضمنة لأمور الغيب ومتضمنة للعبادات الظاهرة. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام، وما دل عليه في باب أوامره ونواهيه، وفي باب عقائده وما يلي ذلك. خرجه أبو داود بن حيوه وأحمد الدارمي مختصرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والباب عن أنس، فيه عن أبي سعيد بن المعلى. حديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه البخاري كما أشرت لكم. أما حديث أنس أخرجه ابن حبان في صحيح، والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. وفيه: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى فتلا الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب ما جاء بفضل سورة البقرة وآية الكرسي. أيضا جاء في مسلم حديث ابن عباس: أبشر بنورين أوتيتهما بفاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال: فضل سورة البقرة سميت بالبقرة لذكر البقرة فيها. وأما ما ذهب إليه بعضهم تسمى الصورة التي ذكر فيها البقرة، هذا كلام غير مقبول، فقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة. وآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهو موضع قدمي الجبار كما هو معلوم من أثر ابن عباس الموقوف عليه ولا حكم رفع. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الخلال. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد لا يعرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنة، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا 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 سورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا سورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. هذا غير صحيح، فالإنسان يتعلم، وكونه يقرأ قد قام بها، وكونه يراجع قد قام بها، ويعمل بما استطاع منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن، أي لفظه ومعناه، واقرأوه للتدبر والمراجعة والتعقل، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، كما في حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كحنظلة. ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب وكي عليه مسك، يعني لا ينتفع به ولا يشم. لكن الحديث ضعيف، فيه عطاء كما تقدم لا يعرف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذه العلة أخرى. ولم يذكر فيه عن أبي هريرة، حدثنا قتيبة عن الليث فذكره. وأما في فضل آية الكرسي، حديث أبي بن كعب في مسلم: أتدري أي سورة معك أي آية معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، ثم قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي: هناك العلم أبا المنذر. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر ما فيها طاعة، خالية ولا يجوز الصلاة فيها، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان لعظيم شأنها وعلو منزلتها، يفر منها الشيطان ويفرق. وفي حديث سالم بن سعد عند ابن حبان: من قرأها يعني سورة البقرة ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان ثلاث أيام، وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها، وقد قيل فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، كذا في المرقاة. حديث أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، السنام الأعلى والأحسن والأفضل. قد قال حسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن سنام الميد من آل هاشم بنو بنت مخزوم والدك العبد. وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن، هي آية الكرسي. حكيم ضعيف، حكيم بن جبير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. والسند المتصل: حدثنا يحيى ابن المغيرة أبو سلمة المخزومي صدوق قال حدثنا ابن أبي فديك محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي المدني ضعيف، عن زرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير، يعني سورة غافر، وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. تقدم أنه ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه، وزرار بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني. قال باب سند متصل: حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أنه كانت له سهوة فيها تمر، السهوة هي الطاق في الحائط يوضع فيه الشيء، وقيل هي الصفة، وقيل المخدع بين البيتين، وهو شبيه بالرف. فقالت: وكانت تجيء الغول من يتلون من الجن على هيئة الغيلان فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما تأخذ منه كل يوم حتى ينفد. فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال قلت حلفت ألا تعود. فقال كذبت هي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت هي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي قرأها في بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غيره، حتى جاء في حديث أبي هريرة معلق عند البخاري حتى تصبح. وجاء أن القصة لأبي هريرة رضي الله عنه. فجاء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت. قال صدقت وهي كذوبة. في البخاري صدقك وهو كذوب. هذا حديث حسن غريب في الباب عن أبي بن كعب. لا يمنع من تعدد القصة عن أبي وأبي أيوب وأبي هريرة، لأن الجن كانت منتشرة في ذلك الأيام. قال رحمه الله باب ما جاء في آخر سورة البقرة أي من الفضل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه. وأخرج أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. متفق عليه من حديث أبي مسعود وقد جاء عن غيره كما بينا ذلك في إتحاف البررة في التفسير خواتيم سورة البقرة. ومعنى كفتاه قد اختلف فيها، فقيل كفتاه قيام الليل واستبعد هذا ابن القيم، وقيل كفتاه من الشرور والآثام لما فيها من الاستعاذات لله عز وجل، وقيل كفتاه يعني من ذكر ذلك الليلة لا سيما وهي متضمنة لأمور كثيرة فيها الخير العظيم من الإيمان بالأسماء والصفات والرسل، وكذلك الإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر. في ومن يذكرها أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم أنها تقرأ بعد المغرب لأنه قال في ليلة كفتاه، فليست من أذكار المساء يعني العصر. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة الجرمي أيضا عن أبي الأشعث الجرمي عن نعمان بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليالي فقربها الشيطان. خرجه الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على فضل هاتين الآيتين العظيمتين. والقرآن كله ذو فضل ومنزلة، لكن التفاضل بين آية القرآن دليل على تفاضل الأسماء والصفات، لأن القرآن صفة الله. قال رحمه الله باب ما جاء في سورة آل عمران أي من الفضل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا هشام بن إسماعيل وهو بن يحيى بن سليمان قال حدثنا أبو عبد الملك العطار الدمشقي ثقة فقيه قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور بالمعجمة والموحدة الإموي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي ثقة ثبت إلا أنه يرسل عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ثقة أنه حدثهم عن جبير بن نفير ثقة عن نواس بن سمعان الكلابي صاحب حديث الدجال الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا بهذا القيد أي يأتي أجر القرآن، لأن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى. وأهل الذين يعملون به في الدنيا سواء في العقائد والأحكام والتوحيد. تتقدمه سورة البقرة وآل عمران لعظيم فضلهما وعلو منزلتهما. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 3 أمثال ما نسيتهن بعد: تأتيان كأنهما غيايتان كلما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة، وبينهما شرق ضوء ونور، أو كأنهما غمامتان سوداوان من سحاب كثافتهما، أو كأنهما ظلة من طير صواف. ظلة ما يستظل به الإنسان كالشجر، من طير صواف جمع صاف باسطات أجنحتها في السماء، تجادلان عن صاحبهما، خرجه مسلم. والمعنى متقارب، المعنى متقارب، يعني كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف أو كأنهما عبارة عن سحابتين، فالمعنى متقارب. تجادلان عن صاحبهما أي تخاصمان وتحاجان. والقرآن إما لك وإما عليك كما في حديث ابن مالك الأشعري: والقرآن حجة لك وعليك. فإذا كان لك خاصم عنك، وإذا كان عليك خاصمك. والعجيب أنه شافع مشفع ماحل مصدق، ما يحتاج إلى شهود، هو بنفسه حجة. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقول فائدة ابن أبي ليلى: إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به محمد بن عبد الرحمن بن يسار الكوفي الضعيف، وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به أبوه كذا في جامع الأصول ابن الأثير الجزري. هذا عند الإطلاق، وإلا فالأصل أن كل واحد له اسم. فائدة أخرى: يطلق على ابن أبي ليلى على 4 رجال: الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي القاضي المذكور، وكان قاضي الكوفة مات 48 و100، وكان على القضاء، وجعل أبو جعفر المنصور ابن أخي مكان ذكره ابن قتيبة في طبقات القراء، والثاني أخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثالث ابن أخيه أعني بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن واسمه عبد الله، والرابع عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور أعني والد محمد وعيسى المذكورين. تحفة الأحوذي. قال في الباب عن بريدة وأبي أمامة: حديث بريدة أخرجه أحمد، وحديث أبي أمامة أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قال رحمه الله: وبسند متصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماوات والأرض. هذا كلام فيه نكارة، فإن آية الكرسي غير مخلوقة فهي صفة الله. باب ما جاء في فضل سورة الكهف. وبسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابة تركض، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وقد اختلفوا في معنى السكينة اختلافا كثيرا، وقد جاء في بعض الروايات أنهم الملائكة نزلوا يستمعون القرآن، ولو قرأت لأصبحوا يراها الناس لا تستتر منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أسيد بن حضير أنه هو الذي كان يقرأها، أخرجه الشيخان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اقرأ أسيد. وأسيد بن حضير له فضائل وشمائل عظيمة جليلة، فقد نصر الله به الإسلام والمسلمين حين دخل في الإسلام. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. هذا شاذ، وإلا في الحديث في مسلم من قرأ 10 آيات من حديث أبي الدرداء من أول سورة الكهف، وجاء من آخر سورة الكهف لكن من آخرها شاذ، شذ به شعبة. واختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل لأن فيها آيات وعبر من سبب إنزال الله للقرآن وما يأتي من حفظ الله عز وجل لأصحاب الكهف. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد 10 آيات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل ياسين، ياسين والقرآن الحكيم. قيل ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه من الحروف المقطعة وهذا أظهر. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة، عن الحسن بن صالح بن حي الهمداني ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، عن هارون بن أبي محمد مجهول، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. خرجه الدارمي وهو حديث موضوع أي مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه هارون أبو محمد شيخ المجهول. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده وإسناده ضعيف، لا يصح شيء في فضل سورة ياسين إلا أنها كلام الله وحي تنزيله. وعندهم حديث آخر إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، هذا أيضا لا يثبت. قال باب ما جاء في فضل حاميم الدخان، تمييز لها عن بقية الحواميم، فهم يقولون حاميم المؤمن، حاميم السيدة، حاميم عين سين، حاميم الدخان وهكذا. قال أبو سعيد المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. موضوع قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد هو منكر الحديث. وبالسند المتصل حدثنا النصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام بن المقدام عن الحسن عن أبي هريرة، الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهشام بن أبي الوليد المدني متروك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له، ضعيفا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة هكذا. قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، باب ما جاء في فضل سورة الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى ابن عمرو بن مالك النكري ضعيف، كذبه محمد بن زيد، عن أبيه عمرو بن مالك النكري صدوق له أوهام، عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا في قبر إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيها إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه الترمذي سيأتي، وفي مناظرة الجهمية قال واحتجوا علي ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي، قال فقلت له إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مثل ضربه، أي هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها، أي فليست مخلوقة. قد استدل المبتدع بهذا الحديث الذي لا يثبت. قال بسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي مقبول إن تبع وإلا فلين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك أخرجها أبو داود بن ماجه هذا حديث حسن لكن هل يلزم أنها تقرأ في كل ليلة؟ ما هناك دليل على ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا الفضيل بن عياض أبو مسعود ابن مسعود التميمي الزاهد الليث علّه ابن أبي سليم في هذا لا الليث نعم هو ابن أبي سليم لأنه قد روى الليثان عن أبي زبير عن أبي الزبير رضي الله عنه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك والحديث كان قد ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند للظن أن الليث بن سعد هو أبو الحارث الفهمي أما هو الليث بن أبي سليم فلا يصلح أن يوضع في ذلك الموطن. قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن الليث بن أبي سليم مثل هذا ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر يذكر هذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرني صفوان أو ابن صفوان وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر أخرجه أحمد والدارمي قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا هريم بن مسعود قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة مقطوع ضعيف. إيش معنى مقطوع؟ نعم هنا مقطوع على من؟ مقطوع على من؟ طاووس بن كيسان الأبناوي اليمني